والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هارب نعمة المسيح. فصل الإنجيل المقدس اللي نقراه يوم أحد التجربة، اللي هو الأحد الثاني في أحد الصوم المقدس، اللي هو الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا. في إنجيل معلمنا متى في إصحاح 4 من عدد 1 لعدد 11: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح بعد المعمودية. المسيح بعد العماد المسيح اتجه للبرية ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل. جناح الهيكل يعني المبنى، الهيكل مثلا زي الترابيزة اللي قدامي دي على طرف زاوية كده وتبقى عالية، يسموها جناح الهيكل، يعني مكان عالي. إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، انتحر يعني، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجده. طبعا الكلام ده في حدود مناطق أورشليم يعني. وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. احنا في خلال شهر مارس بنحتفل بعدة تذكارات مباركة. في يوم 9 مارس في تذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس، وفي 17 مارس برضو من نفس الشهر بنحتفل بتذكار نياحة البابا شنودة الثالث، وفي 19 نياحة أبونا بشوي كامل من أسكندرية 21 في عيد الأمة، نياحة أبونا بشوي كامل في الأسكندرية، ويوم 26 أظن نياحة أبونا مخيل إبراهيم، مش كده، في هنا في القاهرة. وطبعا تذكار أيضا لأبونا فلتأوس السورياني، وتذكارات كتيرة، هذا بالإضافة إلى مناسبة عيد الأسرة أو عيد الربيع أو عيد الأم، مناسبات. فاخترنا يوم في وسط الشهر عشان يبقى فيه كل التذكارات الطيبة دهية. بنعمة ربنا يوم السبت الجاي اللي هو 16 مارس هنصلي قداس في الكاتدرائية هنا فوق، والقداس ده هو لذكرى كل التذكارات المباركة والمقدسة في هذا الشهر. وهنبتدي القداس، المزامير هتبقى الساعة 8. الجميع مدعو طبعا لحضور هذا القداس، ما هيبقى من 8 إلى 10 ونص أو 11 كده بالكتير خالص، ويبقى مناسبة طيبة بعد تدشين الكاتدرائية وبعد ما صارت يعني جاهزة للصلاة، فيبقى في فرصة طيبة يوم السبت الجاي نحتفل هذا الاحتفال. كمان الأربع الجاي هيبقى 20 مارس يعني صباح عيد الأم أو عيد الأسرة أو عيد الربيع. فإحنا هنحتفل احتفالية خاصة هنا بشكل خاص يعني يوم الأربع. هتبقى الاحتفالية دي من 6 لـ7، وبعد كده من 7 لـ8 الاجتماع المعتاد بتاعنا. فيوم الأربع الجاي هيبقى فيه احتفالية من 6 لـ7 في نفس الكنيسة هنا، وهيبقى هويانا مجموعة يعني للاحتفال، وبعدها نستكمل الاجتماع بتاعنا كالمعتاد. كل سنة وحضراتكم طيبين. التجربة على الجبل في بداية خدمة ربنا يسوع المسيح بعد المعمودية، وذهب إلى البرية. وطبعا كل كلمة في هذه الحادثة أو الواقعة، كل كلمة فيها لها معنى ولها تفسير. ذهب السيد المسيح إلى البرية، وفي البرية ابتدى إبليس الشيطان أو اللي بيسموه الكذاب، أبو الكذاب. ابتدى الشيطان بأي لفظ من دول، إبليس أو الشيطان أو الكذاب أو أبو الكذاب، ابتدى يحارب السيد المسيح. عايزك تعرف أن البرية ترمز إلى حياة الإنسان على الأرض، فنحن في برية هذا العالم. ليه؟ لأننا متغربون عن وطننا في السماء، فوطن الإنسان هو في السماء، لأن الإنسان كائن حي في نفخة من الله، فوطنه السماء. وجعل على الأرض، جعل على الأرض فترة بنسميها عمر الإنسان. الفترة دي، فترة وجود الإنسان في برية هذا العالم، هي فترة لاختبار حياة الإنسان. فكأن الإنسان على الأرض هو في فترة اختبار بطول عمره، والاختبار ده بيتعدد شكله ولونه زي ما هتكلم بعد شوي. لكن كمان البرية هي فترة بتبين مقدار عناية الله بالإنسان. يعني هو اختبار للإنسان اللي على الأرض، وفي نفس الوقت الإنسان يرى عناية الله به، عناية الله وعمال الله اللي بيعملها ويانا. وده السبب ان احنا لما بنفتتح صلواتنا بصلاة الشكر، نشكرك يا رب لأنك، ونذكر 7 صفات الله يصنعها معنا تبين العناية الشاملة لله في حياة الإنسان. نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. فهذه الأفعال 7، وطبعا زي ما كلكم عارفين رقم 7 ده من أرقام الكمال، هي تبين مقدار عناية الله بالإنسان أثناء تغربه في برية هذا العالم. في برية هذا العالم، والإنسان في تغربه هذا بيتعرض لحروب كثيرة، حروب وتجارب واختبارات، زي بالضبط أي طالب في أي دراسة بيتعرض لمجموعة من الامتحانات، ومجموعة في امتحان بيجيب درجة عالية، ويمكن اللي بعديه درجة متوسطة. لكن المهم هو متعرض دايما لشكل من أشكال الامتحان والتجربة. بس الشاطر اللي يستمر، والشاطر إنه يصمد في أي تجربة. مع السيد المسيح جه الشيطان وبيبتدي يختار أو يرتب التجربة اللي هي تناسب الموقف، يعني من الخداع اللي بيقدمه عدو الخير لينا، إن هو بيعمل تجربة للإنسان أو امتحان للإنسان، أو يعني إن شئته التبسيط، فخ للإنسان بحسب ظروفه، ظروف الإنسان، وأحيان بحسب سنه. يعني هو صغير، هو فترة المراهقة، يكبر شوية فترة النضوج، بقى راجل أو ست يتعرض لتجارب معينة، طب بقى شيخ يتعرض لتجارب تانية. هي عملية متدرجة، وعدو الخير ماكر فيها، عشان كده بنقول عليه الكذاب. أول تجربة، ودي التجربة اللي هي الشائعة جدا اللي ممكن كلنا نتعرض ليها، اللي هي تجربة شهوة الجسد. صايم بقاله 40 يوم و40 ليلة، وجاله الشيطان وقال له ايه رأيك، ما عندي فكرة كويسة، ايه رأيك تحول الخبز، تحول الحجارة الى خبز، حول الحجارة الى خبز. طيب يحول الحجارة الخبز ويأكل وتنتهي القصة. فابتدى يجاوب عليه السيد المسيح بآية من الإنجيل من سفر التثنية صح 6، وابتدى يجاوبه علشان يحول فكرنا إحنا إلى الفكر الروحي، مش الحكاية شهوة الجسد الواحد يقع فيها وبس. فقال له كده مكتوب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. في نقلة هنا، يعني الروحيات تسندك في حتى حروب الجسد، يعني بلغة أخرى كلمة الله يمكن أن تشبع إنسان وتحيي إنسان، مش الأكل بس. وده اللي احنا بنمارسه في كنيستنا. احنا ليه بيبقى عندنا فترة انقطاع؟ لان فترة الانقطاع ده هي قدام الاكل، الاكل ده حاجة من نعم ربنا للانسان، لكن بتيجي فترة الانقطاع علشان اقوي ارادتي اللي بتقول لا على الاكل، اصلا انا صايم، نقطة المية هتفطرني، انا صايم علشان عندي قداس، أو الصوم الانقطاعي اللي احنا بنصومه كل يوم في فترة هذا الصوم، هو شكل من أشكال تقوية الإرادة، إن حياتي ليست من الطعام ولكن حياتي هي من الله ذاته. طبعا عدو الخير سمع الآية دهيت وخزى في نفسه خزيان. طيب ابتدى يجرب وسيلة أخرى، ابتدى يتجه إلى السيد المسيح بعد ما عمل التجربة الأولى اللي هي داء المعدة. داء المعدة الأكل، شهوة الأكل. وحتى في الكتاب المقدس يقول لك على بعض الناس اللي عايشين في هذه الشهوة، يقول لك إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. هي البطن ممكن تكون إله لإنسان، عشان كده الصوم بيجي قدامنا كلنا عشان أقول لله إن حياتي هي منك وليست من الطعام إلا على الأرض. جاله في الوقفة الثانية أو التجربة الثانية، أخذوا المدينة وقال له يعني اطلع فوق وارمي نفسك، وطبعا الناس لما هتشوفك فوق كده هتسقف لك وهتاخد يعني نوع من الشهرة ونوع من العظمة ونوع من الكبرياء ونوع من البطولة، وارمي نفسك وبعدين ما تخافش، ده انت لما ترمي نفسك هيجي لك الملائكة ويسندوك ومش مفيش حجرة هتخدشك. يقوم السيد المسيح يقول له ايه، يقول له مكتوب ايضا، مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. أنت هتعمل أيها الإنسان، هتعمل امتحان لربنا، ما تجرب هنا تجربة امتحان، هتعمل امتحان لربنا، هتعمل امتحان في عناية الله بيك. زي واحد كده مثلا ياخد حمام دافئ ويقول أنا عايش ويا ربنا على طول، أنا همشي في هوا بدرجة حرارة منخفضة خالص. طب انت مش هتعيا؟ هتعيا طبعا، وهتمرض، يمكن مرض يبقى شديد. لا تجرب عناية الله بك. عايز أقول لكم العبارة الجميلة دي، إنني أحب الله من كل قلبي، وبالتالي لا أحتاج أن أمتحن الله في عنايته بي. أنا أحب الله من كل قلبي، وأنا مش محتاج أن أنا أمتحن ربنا هو يعني واخد باله مني ولا مش واخد باله مني، هو معتني بي ولا مش معتني بي. الله مشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ومعتني بكل الخليقة، بالإنسان وبالحيوان وبالنبات، ومعتني بالطبيعة، الهواء والمية والنور والظلام، ومعتني بالفلك كله. فالله عنايته الإلهية أو العناية الإلهية منسابة على كل البشر. يجي هنا يجربوا التجربة دهية ويقول له إيه رأيك بترمي نفسك من فوق وتاخد مجد من العالم، تاخد شهرة من العالم، تاخد نوع من البطولة، وطبعا بطولة زائفة، زي ما بيعلمنا الكتاب ليس في العالم إلا شهوة العيون وشهوة الجسد، شهوة العيون وتعظم المعيشة. شهوة العيون، شهوة واحد عايز يبقى مشهور، واحد عايز يبقى معروف، يعمل أي حاجة ويستخدم أي وسيلة. حاجة التالتة بقى، إن جه قال له إيه رأيك تعال نطلع الجبل ده، جبل في البرية عالي، والجبل زي ما كان عالي يقدر يشوف كل المدينة بكل ما فيه. وقال له بطريق الكذب، قال له أعطيك هذه جميعها، أعطيك وهو لا يملك، لك خداع، أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. يعني هديك حاجة كبيرة جدا مقابل عمل صغير جدا، ولذلك لحظة صغيرة يمكن أن تضيع الإنسان، لحظة خطية. فأعطيك كل هذه ممالك لشهوة القنية، بس مقابل بسيط جدا، مقابل بسيط خالص، وتكون النتيجة انك تسكت قدامي بس، ويسقط الانسان زي مثلا اللي بيلعبه قمار بحاجة صغيرة كده، ادخل بحاجة بسيطة وهتكون النتيجة كبيرة خالص. ده شر، شر وخداع، وبيخلي الإنسان يقع في فخ. بالضبط يمكن تكونوا حضراتكم شفتوا صورة الفخ الصغير لما يجي يصطادوا عصافير، يحط فخ كده معمول من شوية سلوك، ومجرد عصفورة تيجي وحباية قمح موجودة يروح ماسك في رجليه، تعرفش تطير. هذا بالضبط ما يحدث مع الإنسان عندما يقع في فخ التجربة وفي فخ الامتحانات وفي خداع الشياطين. النتيجة ايه؟ النتيجة انه بهذه الصورة حاجة سهلة، حاجة بسيطة خالص، زي ما اظن احيانا تشوف كده على التليفونات يجي لكم يقول لك انت كسبت مش عارف مليون جنيه ولا 2 مليون، ولا البنك الفلاني عمل اسماء كده غريبة، عمل مسابقة وبعدين طلع رقمك هو اللي فائز، بس بعت لنا شوية كده بيانات صغيرة عشان نحول لك الفلوس. فخ، خداع، خداع. وهذا الخداع يقع فيه ناس كتيرة، يا إما بسبب شهوة الطمع، يا شهوة القنية، يا عمال يحلم قدام نفسه، لكن المهم إن في النهاية يقع وتكون النتيجة رضية خالص. ودايما الطمع هو اللي بيوقع الإنسان في هذه الخطايا كلها، الطمع. يرد عليه السيد المسيح ويقول له اذهب يا شيطان، بقيت مكشوف، كل حيلك بقت معروفة، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. طبعا دي الوصية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. دي إحدى الوصايا اللي بنعيش فيها، وزي ما قلت لكم ده متاخدة من سفر التثنية. لكن عايزك تعرف كيف نواجه التجارب التي تحاربنا، إزاي نواجه. إحنا كلنا بنتعرض لتجارب كثيرة في حياة الإنسان، وزي ما قلت لكم ممكن يتعرض لتجارب في سن معين، لما يكبر شوية تجارب بشكل آخر، والشيطان يبعد عنه شوية وفي تجارب من نوع ثالث. والحروب الروحية في مسيرة الإنسان المسيحي معروفة، وفي أباء كتير كتبوا عن المحاربات الروحية، وأحد الأباء الكبار اللي كتب في الموضوع ده اسمه القديس يوفان الناسك، وضع كتب كثيرة، والكتب دي ترجمت للعربي المحاربات الروحية اللي بيتعرض لها الإنسان بأشكال وألوان. انتبه انتبه، لألا النعم اللي تبقى موجودة في إيدك تروح منك. تعال أقول لك السؤال بتاع النهاردة، زي ما اتفقنا أن الله يطرح علينا سؤالا. السؤال هو: هل تعرف كيف تنتصر؟ هل عارف إزاي تنتصر؟ تنتصر على حروب عدو الخير الكتيرة. عدو الخير ممكن يوقع الإنسان في خطيئة التمرد وما يعجبوش حاجة، ممكن يوقعوا في خطية وحشة جدا اسمها خطية العناد، ممكن يوقعوا في خطية الشك، ممكن يوقعوا في خطية الإلحاد، ممكن يوقعوا في خطية الاستهانة، ممكن يوقعوا في خطايا الكذب وما أكثرها، خطايا كثيرة. وممكن يوقع الإنسان في خطايا صغيرة، يعني مثلا يقول لك هو لازم تصلي كل ليلة، نعم انت تعبان طول النهار، هو انت لازم تقرا الانجيل كل يوم، ما انت قريته كتير وانت صغير، انت فاكر انت قريته ودرسته وعرفته خلاص، هو يعني لازم تروح الكنيسه النهارده، هو يفضل عدو الخير يحارب الانسان في خطايا صغيره. احيانا يبقى في البيت الواحد، والمفترض انهم اسره واحده، والاسره الواحده دي عايشه في فكر واحد، لكن طرف يخفي عن طرف شيء، والشيء ده يكون جوهري. ما يعني عديها، ما انت الحياة كلها مكشوفة، يعني دي مش هتعمل حاجة، وتكون النتيجة نتيجة رضية. كلنا بنتعرض للتجارب، كيف نعرف ان ننتصر على التجربة؟ هدي لك ثلاث وسائل تحطهم قدامك. اول وسيلة: اعرف وامسك في كلمة الله باستمرار. فالكتاب المقدس لم يعطى لنا عبثا، الكتاب مش موجود لنا عشان نزين به مكاتبنا أو نزين به مكتبتنا، الكتاب المقدس أعطي لنا عشان نمسك فيه. وظن أنا حكيت لكم مرة قصة كده من زمان على بيت فخم وكبير، وعندهم كده ترابيزة مشغولة شغل جميل خالص قيمة، ومحطوط عليها الكتاب المقدس، وكل يوم ماما تمسك الفرشة ولا الحاجة اللي بينظفوا بيها دي، تيجي تشيل أي تراب يكون جه عليه. فجاء ابنها الصغير 4-5 سنين، قال لها: ماما هو الكتاب ده بتاع مين؟ قالت له: اسكت، ده بتاع ربنا. قال لها: طب ما نرجعه ربنا بقى. فالأم استغربت: رجع ربنا ازاي؟ قالت: ليه بتقول كده؟ قال لها: انت كل يوم تقومي وتنظفي التراب اللي على الكتاب، وما كلفتيش خاطرك في يوم تفتح الكتاب وتقري منه. الكتاب ليس للديكور وليس مجرد للامتلاك. امسك، اعرف وامسك في كلمة الله باستمرار، خلي كلمة الله حاضرة قدامك، وعيش الوصية اللي بتقراه، عيش الوصية وطبقها واختبرها في حياتك. عايز أقول لكم على حاجة مهمة، الكتاب المقدس مش مجرد كلام حلو، مش كلام حلو، الكتاب المقدس وعود مقدسة، وصايا مقدسة، اختبارات مقدسة. يعني لما تصلي المزمور بتاع رعاية الله بالإنسان: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، دي مش مجرد كلام كده، كلام شكله حلو، ولما نيجي نصلي مزمور التوبة ونقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ده مش مجرد واحد تاب وانا ماليش دعوة بيه، ده علشان اعيش الاختبار ده. امسك في كلمة الله باستمرار، امسك فيه، ما تعديش يوم واكتر من مرة في اليوم تمسك الوصية وتقراها، ومرة واثنين وعشرة وعشرين، علشان تنساب إلى حياتك وتختبرها. لما يقولك في آخر إنجيل معلمنا متى ها أنا معكم كل الأيام، إحنا حافظينها كويس خالص، طب ليه في أيام أنت ما بتكونش مع المسيح؟ ليه في أيام أنت تتصرف فيها لوحدك؟ طب ما أنت كده مش عايش في كلمة الله. دي أول خطوة، خلي إنجيلك حاضر دائما، القراءة المستمرة والتأمل المستمر واستخراج رسائل الله ليا. خدوا بالكم الحكاية ده، هي أنت لما بتقرأ الإنجيل النهاردة الله يرسل لك رسائل خاصة، وأنا لما أرى النهاردة يرسل لي رسائل تانية، وإنتي رسائل تالتة، كل واحد الله يرسل له رسائل بحسب احتياجه. تسيبش الإنجيل، أحيانا بتفتحوا الموبايل عشرات المرات كل يوم، تفتح الإنجيل كم مرة، بتفتح التلفزيون 3-4 مرات في اليوم، بتفتح إنجيلك كم مرة، انتبه إلى ذلك، ده شيء مهم لكل بيت. ولو زاد في البيت الخلافات والخناقات والصراعات والبعد والانفصالات والمشكلات دهيت كلها، اعرف ان كلمة الله ليست ساكنة في هذا البيت، ليست ساكنة. لو لقيت انسان عمال يقول اي كلام ويتكلم اي كلام ويحكي اي حكايات ويزعق ويعمل الكلام، اعرف ان كلمة الله ليست ساكنة فيه على طول. دي اول حاجة. العلاج الثاني للانتصار كيما تنتصر على الخطية، اطرد كل شك وروح التشكيك. سبق قلت لحضراتكم ان عدو الخير عندما يحاربنا يحاربنا حرب من اثنين، اما يحاربنا بالشك والتشكيك، واما يحاربنا باليأس. باليأس يعني بكلمة مفيش فايدة. عدو الخير، والنهاردة علشان العالم كله الكلام فيه يعني مفتوح، كل حاجة بيشككوا فيها، كل شيء بيشككوا فيه، كل صغيرة وكبيرة بيشككوا فيه. انتبه، مش أي كلام يدخل ودنك، مش أي كلام ينساب إلى قلبك أو عقلك. اطرد روح الشك في حقائق، والحقائق ده احنا بنعيش عليها ومسلمات. وكنيستنا من ايام ماري مرقس اللي كان احد رسل ربنا يسوع المسيح وعايش وعايش حياة السيد المسيح في بالجسد للخدمة، هذه الحياة كلها انتقلت لماري مرقس، وماري مرقس جابها لنا هنا في مصر، ومصر من جيل الى جيل بنعيشها مسلمات. يجي واحد يشكك في أي حاجة، في أي معلومة، وطبعا يزداد الأمر خطورة عندما يشكك في العقائد أو في اللاهوتيات أو في الإيمانيات. خد بالك، الإنسان عندما يدخل دائرة الشك مش بسهولة يخرج منها، مش بسهولة. إذن اطرد كل شك وكل خطية وكل تشكيك بيجي قدامك. ومن هنا عايشين في كنيستنا بروح المشورة، يعني نفرض في أمر كده أنا مش عارف هو كده ولا كده، في واحد أكبر مني أروح له، في مرشد روحي، في أب اعتراف، في خادم بتاعي، في الأب الأسقف، الأب الكاهن، ممكن أوصل وأعرف. أطرد كل شك وروح التشكيك في أي وعد أو أي وصية أو أي تعليم في الكتاب المقدس، زي ما بقول وبكرر ان ليس في الكتاب المقدس، ليس هو مجرد كلام حلو، هو مش كلام حلو، ده داود النبي وقف مرة قدام الله وقال له اختبرني يا الله واعرف أفكاري. يعني تصور كده واحد بيقول لربنا اعمل لي امتحان عشان اشوف فكري ده في ايه، احسن يكون في حتة شك كده ولا حتة يأس كده ولا حتة خطية، واهدني طريقا ابديا، ان كان فيا باطل شيله واهدني طريقا ابديا، خلي طريقي دايما متجه نحو السماء. واكرر عليكم العبارة لانني احب الله من كل قلبي، فكل وعد وكل وصية وكل تعليم هو من أجلي ومن أجل خلاصي. من العبارات الجميلة اللي احنا بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة لما بنقول مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. مبارك الرب يوما فيوما، يعني الله يعطي بركته في كل يوم من أيام حياة الإنسان، ومش بيديها وبس، ده يدهن ويهيئ طريقنا، يخلي طريقنا ده أفضل حاجة ممكنة مدام أنا عايش في مخافته ويهيئ طريق. طب ليه يا رب بتعمل كده؟ بيقول أنا ماشي وياك خطوة بخطوة لغاية ما توصل لغاية السماء. عدو الخير عايز يعمل إيه؟ عايز يخليك تفلت من إيد ربنا، تبعد بشك مرة، بيأس مرة، بخطية مرة، بكذبة مرة، كيف ما يكون شكلها. أنني أحب الله من كل قلبي ولا أحتاج لامتحان الله في عنايته بي. هو يعتني بالإنسان في الصباح والمساء، هو لا يترك الإنسان أبدا. دي الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة أن يجب أن يدخل في وعيك أن الله هو الوحيد مصدر الخيرات. احنا بنصلي دايما نقول فلنشكر صانع الخيرات الله، ودايما نقول الصبح صباح الخير، يعني الصباح الذي لمصدر الخير اللي هو الله. مصدر الخيرات هو الله وحده، ولذلك الالتجاء إليه بالسجود. كلمة السجود اللي هنا اللي أعطيك هذه كلها انخررت وسجدت لي، ده سجود للعالم، ولا يشبع الإنسان وليس عبادة. كلمة السجود هنا معناها العبادة. عايزك تفهم ده، هي قراءتنا في الكتاب المقدس واطمئناننا لوعود المسيح لنا نحولها إلى صلاة، نحولها إلى عبادة. انظروا كده، شوفوا التسبيحة اليومية لما بنيجي نصلي مثلا الهوس الأول اللي قرناه في خروج 15 وخروج بني إسرائيل وإنقذهم ويبتدوا رحلة البرية، نم ناخد هذا النشيد ونحوله لصلاة في الكنيسة في التسبيحة، يبقى ده الهوس الأول. مزمور 135 أو 136 اللي هو مزمور شكر، وقف داود النبي يشكر ربنا، نم ناخد المزمور ده اللي احنا قرناه ونحوله الى صلاة والى عبادة والى سجود ونسميه الهوس الثاني. وقيسوا على هذا كل صلواتنا، حتى صلوات القداس نفسها هي مقاطع وآيات وفقرات من الكتاب المقدس. إذن القراءة والثقة واليقين بوعود الله في قراءتك للكتاب تتحول إلى عبادة، ويبقى الإنسان كده عايش ما بين الاثنين كده، ما بين الكتاب اللي بيقراه ما بين الصلوات اللي بيرفعها. فهنا السجود الذي نقدمه هو العبادة، والعبادة التي تكون من القلب، من قلب الإنسان. الشيطان عايز يقول لنا إيه؟ بدل ما تكون عبادتك صادقة وسجودك صح في العبادة، تعال اسجد لي وانا اديك كذا، اديك اعطيك هذه كلها ان خررت وسجدت لي. عايز الانسان يبيع حياته، عدو الخير عايز الانسان يبيع حياته باي ثمن، حياته الغالية اللي فداها المسيح على الصليب. وعدو الخير الذي يغوينا على الدوام، عشان كده بنصلي في الصوم الكبير ونقول الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين. والشياطين دي بقى كل أنواع، بكل أنواع، مرة شيطان شهوات معينة، قنيات معينة، مرة حروب معينة، مرة اختبارات معينة بيقع فيها الإنسان. العبادة مش مجرد طقس، العبادة مش مجرد موسيقى بنقولها بحسب التقليد بتاعنا. العبادة أساسا أن القلب هو الذي يسجد، وفي العبادة اللي يقصد بها الكتاب هنا السجود للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، يعني عينيك بس على شخص المسيح، مش على حد تاني، مش على الأحداث، مش على الضيقات، مش على التجارب، عينيك بس على شخص المسيح. ولما بنقف نصلي في تسبيحة أو في قداس أو في اجتماعات صلاة، المقصود من ده كله إن عينينا بس تكون على شخص السيد المسيح. داود النبي يقول العبارة الجميلة: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، وأتفرس في هيكله، وأتطلع إلى جمال قدسه. بس واحدة، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة بجوار المسيح. كيف تنتصر على حروب عدو الخير؟ هل تعرف كيف تنتصر؟ اعرف بالثلاث وسائل دول. امسك في كلمة ربنا، اطرد كل شك، حول كل ما تقرأه الى عبادة والى صلاة ولا سكوت. حد التجربة في البداية زي ما بنبتدي في الصوم الكبير من حد الاستعداد، ثم حد التجربة، وبعد كده نبتدي اربع حدود فيها اربع قصص، كل قصة بيبحث الإنسان عن نفسه فيها: الابن الضال، السامرية، المخلع الوحيد، المولود أعمى، بحيث الإنسان يبحث عن نفسه في هذه القصص. فبيعتبر الأسبوعين الأولين في الصوم كأنهم مقدمة للدخول إلى عمق التوبة. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا نقية أمامه على الدوام، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
أمين. الليل يا زب سابت ريكيو.